بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، من تقرب إليه قربه وأدناه وأسعده في دنياه وأخره، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، عنوان هذه المحاضرة هو كل له قانتون، وهي جزء من الآيات التي قرأها إمامنا وفقه الله. وقانتون أي خاضعون ومطيعون ومستجيبون لأمر الله عز وجل وإرادته. والقنوت كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة نوعان: قنوت عام، وهذا لا يستثنى منه أحد من خلق الله مؤمنا كان أو كافرا، إنسانا أو حيوانا أو جمالا أو نباتا، فالخلق كلهم مربوبون لله وتحت سلطانه وقهره، ولا يملكون من أمرهم شيئا، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهم عباد الله عز وجل ينفذ فيهم أمره كيف يشاء سبحانه، ولا يستطيع أحد منهم كائنا من كان أن يتمرد على الله عز وجل أو يخالف إرادته الكونية القدرية، فلا يستطيع أن يغير من أجله شيئا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولو كان ملكا أو زعيما أو تاجرا يملك المليارات فلا ينفعه ذلك، ولا يستطيع أيضا أن يهدي من لم يرد الله عز وجل له الهداية، حتى أفضل الخلق وأكرمهم على الله يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فله الخلق والأمر سبحانه، وكل شيء بإرادته، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني من القنوت في هذه الآية المقصود به طاعة الله عز وجل وتحقيق إرادته الشرعية التي أمر الله عز وجل عباده بامتثالها، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه وشكر آلائه ونعمه ومحبته سبحانه. وهذه لأهل الإيمان والتوحيد والطاعة، وهم كل ما خلق الله ودرأ وبرأ في السماوات والأرض، ما علمنا من هذه المخلوقات وما لم نعلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. كم من المخلوقات التي تسبح الله عز وجل وتوحده وتسجد له وتدعوه وتخافه وترجوه وتحبه ونحن لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لو قسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله، كل هؤلاء الخلائق الذين خلقهم الله في السماوات والأرض ما عرفنا منهم وما لم نعرف، كلهم يوحدون الله ويسبحونه ويشكرونه ويسجدون له، إلا صنفا واحدا نكدا محروما، ألا وهم الكفار من الإنس والجن. ولهذا استحقوا أن يكونوا شر البرية وشر الدواب عند الله، وأن يكون أحط الخلائق كلها منزلة. ولهذا قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم لا يسمعون ما يفيدهم وينفعهم، بكم لا يعقلون ما فيه مصلحتهم ولا يتكلمون بالحق الذي أمرهم الله عز وجل به، فهم لا يعقلون. نعم قد يكونون أذكياء وعباقرة في الأمور الدنيوية ويحملون أعلى الشهادات ويتسنمون أكبر المناصب، لكنهم لا عقول لهم تهديهم إلى الحق وتدلهم على الله عز وجل وتحملهم على طاعته وتوحيده سبحانه. ولهذا أصبحوا كأنهم لا سمع لهم ولا أبصار ولا عقول، كما قال الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم يسمعون ويبصرون ويفكرون، لكن لما لم تنفعهم هذه ولم تهدهم إلى الله صاروا كأنهم لا عقول لهم ولا أسماع ولا أبصار. ثم قال: أولئك كالأنعام، مثل البهائم، يرتعون كما ترتع البهائم ويأكلون كما تأكل الأنعام، وكأنهم خلقوا سدى أو تركوا عبثا وجاءوا لهذه الدنيا بلا غاية، مع أن كل ما حولهم يرونه ويمارسونه ويلابسونه من خلق الله ونعمه التي أنعم بها عليهم كلها لها فائدة ومصلحة، حتى أعزكم الله نعالهم التي يلبسونها. لكن هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، كأنه خلق عبثا وترك سدا ولا غاية من خلقه إلا أن يأكل ويشرب وينام ويكسب الرزق لكي يأكل ويشرب وينام، ليس له غاية ولا هدف ولا حكمة ولا مصلحة من وجوده، كيف يستقيم هذا؟ والله عز وجل يقول مستنكرا على هؤلاء ظنهم ورادا حسبانهم الفاسد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويبين لهم الحقيقة العظمى التي خلق من أجلها كل الخلائق وخاصة الإنس والجن، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم لشيء، أي شيء، إلا لعبادتي. حتى وقد أمرهم الله بطلب الرزق والسعي في الأرض والتعلم وغير ذلك، هو لأجل تحقيق العبودية لله عز وجل والاستعانة بنعمه على طاعته وإعزاز دينه ورفع كلمته ونفع عباده سبحانه. ولهذا قال سبحانه: قل، أي أعلن يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة الجليلة لكل الناس بكل جلاء ووضوح، ما هي يا ترى؟ قل: إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي أو طاعات عموما، ومحياي ومماتي، حتى حركاتك وسكناتك وأنفاسك يجب أن تكون لله خالصة له وحده سبحانه، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا العالم كله، علويه وسفليه، سماؤه وأرضه، إنسه وجنه وملائكته وحيواناته ودوابه وهوامه، بل وأشجاره وأحجاره ونباتاته، كلها توحد الله عز وجل وتسبحه وتسجد له، إلا هذا الصنف النكد المحروم، وهم الكفار من الإنس والجن. ولهذا استحقوا أن يكونوا شر البرية وشر الدواب عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية. هم شر من يدب على الأرض، بل شر ما خلق الله عز وجل، مما يدب وما لا يدب، مما يتحرك وما لا يتحرك، فهم شر من الجبال والأحجار والأشجار والنباتات والتراب وغير ذلك مما خلق الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البريئة أصلها البريئة يعني وهي الخليقة، أي شر ما خلق الله عز وجل وذرأ وبرأ في السماء والأرض هم الكفار من الإنس والجن، أولئك هم شر البرية. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام والأشجار والأحجار والجبال كلها توحد الله وتسبح في الليل والنهار وتسجد له سبحانه وبحمده، لا إله إلا الله. ولهذا استحق هذا الصنف المحروم النكد الهالك أن يكون في أسفل سافلين. هذا الإنسان كرمه الله عز وجل كما قال ولقد كرمنا بني آدم، وفضله الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكنه إذا كفر وخرج عن طاعة الله عز وجل وحاد الله بالمعاصي وبالشرك والكفر، فإن الله عز وجل ينزله من تلك المنزلة العالية الرفيعة التي كرم بها وفضل على أكثر خلق الله إلى أسفل الدرجات وأحط المنازل. ولهذا قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا من مظاهر تكريم الله للإنسان. ثم ماذا؟ ثم رددناه أسفل سافلين، في أسفل المنازل وأحط المراتب. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقد أكرمهم الله عز وجل بالإيمان والتقوى التي هي غاية العز والكرامة وسبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، مع ما لهم من متع هذه الدنيا ولذائذها التي كرمهم بها وامتن بها عليهم. وقال عز وجل مؤكدا هذه الحقيقة والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كل الناس في خسار وبوار في دنياهم وأخراهم وعاجل أمرهم وآجله، إلا من استثناه الله عز وجل. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. آمنوا، حققوا التوحيد، وعملوا الصالحات، ولم يكتفوا بإصلاح أنفسهم وإقامتها على طاعة الله، بل أدركوا واجبهم تجاه خلق الله فسعوا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال وتواصوا بالحق. ثم أيضا وتواصوا بالصبر، أي على ما ينالهم من أذى الخلق بسبب قيامهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بد لمن يتصدى لهذه المهمة الجليلة التي مهمة الأنبياء وأتباعهم بإحسان وأئمة الخير والهدى على مر العصور، لا بد أن يلاقوا من الأذى والعنت والجهل من قبل هؤلاء الكفار وأذنابهم من المنافقين والجاهلين والمنغمسين في وحل المعاصي والسيئات والشهوات، لا بد أن يواجهوا الأذى الشديد، فلا بد لهم من الصبر. ولهذا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل على لسان لقمان الحكيم رضي الله عنه يا بني أقم الصلاة، هذا عنوان إصلاح الإنسان لنفسه لكن لا يكفي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، تسعى لإصلاح الناس وهداية الخلق. قال واصبر على ما أصابك، إياك أن تنقطع في منتصف الطريق أو أن تضعف أمام أعداء الله مهما كثرت محاربتهم لك وكيدهم لك وظلمهم إياك، لأنك ترجو ما عند الله لا ترجو شيئا من البشر، وكلما زاد أذاهم لك وإساءتهم إليك ارتفعت منزلتك عند الله عز وجل، وهذا ما تريد. والدنيا ثانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي عزمها الله وأوجبها على عباده ولا يقوى عليها أيضا إلا أولو العزائم القوية والهمم العالية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أولئك هم شر البرية. شر البرية في ماذا؟ في أمور كثيرة أجملها في أربعة أو يجمعها أربعة أشياء. فهم شر البرية مكانة، وأحطها منزلة، وأقلها رتبة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سبحان الله، شوف الانتكاسة والعياذ بالله والسفالة التي وصلوا إليها بعد أن كانوا من أكرم الخلق على الله، وكرمهم الله عز وجل على سائر الخلائق، وفضلهم على كثير ما خلق تفضيلا، فلما كفروا صاروا في أسفل سافلين نعوذ بالله، وأحاط بهم الخسار والبوار والسوء في عاجل أمرهم وآجله. هم أيضا شر البرية أعمالا، وأبخسها بضاعة، وأسوأها أخلاقا، على الوجه الثاني. أولئك هم شر البرية. ولهذا تجد أن هؤلاء الكفار من الإنس والجن ممن قامت عليهم الحجة وعرفوا الحق ورفضوه وعاندوا الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام، تجد أن هؤلاء والعياذ بالله يحاربون الله ورسوله علانية وعن سبق إصرار. وهل هناك شر ومنكر أعظم من هذا المنكر؟ أن تجحد نعم الله عز وجل عليك، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتحبب إليك بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصي، يخلق سبحانه ويعبد غيره، ويرزق ويشكر سواه. أهناك عمل أشر وأسفل وأحق من هذا العمل والعياذ بالله؟ محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحادة من يحبه الله ورسوله من أهل الإيمان والطاعة والصلاح والإصلاح. وهم أيضا أشر الناس عملا في سفالة أخلاقهم وسوء طباعهم وعدم تورعهم عن المحرمات والموبقات والمهلكات التي لا تليق بذوي الشرف والأصالة والخلق الكريم، فضلا عن أهل الإيمان والطاعة. ولهذا والعياذ بالله لا يتورعون عن أكل الربا وأخذ الرشاوى والسرقة لو تيسرت لهم، وأكل المال الناس بالباطل وبأدنى الحيل، ولا يتورعون عن كل الفواحش والموبقات التي ربما تأنف منها حتى الحيوانات والعجماوات. ولهذا والعياذ بالله يفعلون الزنا ويجاهرون به، وربما زنى الواحد منهم أمام الكاميرا وأمام أعين الناس بلا حياء ولا خجل، أو يأتي خليلته في قارعة الطريق والناس ينظرون، بل لا يتورعون عن الشذوذ الجنسي، فينكح الرجل يعني بلا رجلا والمرأة تنكح امرأة كما هو فعل قوم لوط. بل وأشنع من هذا ما رأيناه في زماننا اليوم، أن يقام لهذا الشذوذ والزواج المثلي بين رجل ورجل وامرأة وامرأة جمعيات ومؤسسات وهيئات عالمية، وتصل في بعض الدول إلى عشرات الملايين من ينتسب لهذه الجمعيات والمؤسسات، ومن ينكر عليهم تقام عليه الدنيا ولا تقعد، يعتبرون هذا انتهاكا لحرية الإنسان. يا سبحان الله، أمر تأنف منه والله يا أخوان حتى الحيوانات. هل عهدتم في حياتكم أن حمارا عزكم الله يركب فوق حمار، أو حصانا فوق حصان، بل كلبا فوق كلب؟ الحيوانات لا تفعل، وأما البشر الذين أكرمهم الله في الأصل ليسوا يفعلونه فقط، ليتهم يفعلونه ويختشون ويستحون ويختفون، لا يعلنون هذا بل ويطالبون بإقراره في قوانين العالم كلها، وقرر في قوانينهم في الغرب لكنهم يريدون فرضه على بلاد الإسلام أيضا. فحسبنا الله ونعم الوكيل إلى هذا الحضيض الذي وصلت إليه البشرية. دعك أيضا من الزنا المحارم والعياذ بالله والتحرش الجنسي بالأطفال حتى من أقاربهم، وهذا يسمونه الرقم الأسود، لأن الذي يصل إلى الشرط والجهات الأمنية شيء مهول، لكن أكثره لا يصل، فإنه يحصل في أحضان الأسرة، وقد يكون الذي تم التحرش بطفلا لا يدري ماذا يفعل، وقد يخشى أيضا من المشاكل التي تحصل بين القرابة والجيران والزملاء، شيء عجب. ولهذا أقرأ قبل فترة أن عدد اللقطاء في فرنسا يزيدون عن عدد المواليد عن طريق الزواج، وصل عدد اللقطاء المواليد اللقطاء أكثر من 60%، سبحان الله، أكثر من نصف الشعب ابن أزينة، نسأل الله العافية. انظروا الانتكاس الذي وصلوا إليه، وأنتم تعرفون ما هو حال اللقيط، هو نعم مسكين جني عليه ليس له ذنب، لكنه فقد حنان الأبوة وشفقة الأمومة، ويرمى في بيت اللقطاء وينشأ وتنشأ في قلبه عوامل الحقد والضغينة على هذا المجتمع الذي ظلمه وساء إليه من أول يوم في حياته. وصدق الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، وإلا والله لكنا مثلهم أو حط منهم. لا يتورعون عن أكل الخنزير وهو من أغلظ النجاسات وأقبحها، ولا أكل الميتة، ولا أكل الدم، لا يتورعون عن شيء، ليس عندهم ميزان ولا ضابط كحالنا نحن المسلمين والله الحمد. الله عز وجل ما ترك شيئا نحتاجه حتى عند قضاء الحاجة، أو من آداب الطعام والشراب أو الجلوس أو النوم أو الخروج أو المحادثة، إلا وبينه لنا بيانا شافيا مفصلا. هم لا يعرفون هذا، ولهذا يخبطون خبط عشواء ويتعاطون من المأكولات والمشروبات ما فيه ضرر ماحق لصحتهم وقوتهم ولأيضا أخلاقهم وكرامتهم. يشربون الخمر ولا يبالون به، يمنع فقط أن يسكر وهو يقود السيارة، يتناول ما يشاء من المطعومات والمشروبات لا يسأل عنها، حتى وجد جماعات والعياذ بالله تأكل الكلاب والحمير وكل ما يدب على الأرض، بل منهم والعياذ بالله من يأكل هذه الحشرات التي تنبت في الحشوش ودورات المياه، لا ميزان عندهم. ولهذا صار هؤلاء الكفار شر البرية أعمالا، وهذا الوجه الثاني كما قلت لكم، في كل أعمالهم وطبائعهم وأخلاقهم أو أكثرها تجد أنهم منحرفون عن الفطرة، حائدون عن الصراط السوي، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. انظروا البرية، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم هم أهل التطور وأهل الحضارة، ويجب أن يكونوا قادة العالم وأن يقتدي بهم بقية شعوب الأرض، ولا يدرون أنهم في ضلال، وفي ظلام بهيم، في ضلال عظيم وفي ظلام بهيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا تسأل أيضا عما يحصل في عندهم من تفكك أسري وهدم لكيان الأسرة وبنائها، ومن عقوق للوالدين، وتقصير في تربية الأولاد، وقطيعة للأرحام، وعدم احترام للجيران والأصحاب، وإهمال لحقوقهم وما يجب لهم، وأصبح قائدهم ورائدهم والمحرك الأول لهم في كل ما يأتون ويذرون هو المال، عبد الدينار والدرهم، فسيطرت عليهم الأنانيات، وعظم عندهم حب الذوات، ويستغربون حينما تتكلم مع كثير منهم عن حق الضيافة وعن كرم المسلم مع قرابته وأرحامه ومع زوجته وأولاده، يتعجبون ولا يفهمون هذا، وأحيانا يعدونه نوعا من السذاجة والجهل والسفة، كيف تبذل مالك زوجتك هكذا مجانا، أو لولدك، حتى الأولاد نعم يهتمون بهم حتى يصلوا 18 و17. وبعدها تخيلوا هذا الولد الذي كان يحنو عليه ويرعاه ويهتم به، هذه ثقافتهم. إذا بلغ سن البلوغ عندهم 18 و17 يجب أن يدفع أجرة البيت وقيمة الطعام الذي يأكله معهم، أو ليخرج إلى الشارع وليكن ما يكون، لا يبالي بأي واد هلك ولده أو بنته، ابنه أو بنته. شيء عجب. لا تسأل عن قطيعة الأرحام، لا يعرفون معنى الأرحام ولا عن حقوق الوالدين. الكثير من عجائزهم في تلك البلاد تعد ولدها بارا ومميزا إذا أرسل لها بطاقة معايدة في عيد الكريسماس فقط. ولهذا سبحان الله، كلما كبرت المرأة، دعك من الرجل، قد يكون الرجل يعني أحسن حالا وأقوى، لكن المرأة المسكينة ضعيفة لا تجد حولها أحدا، لا زوجا مخلصا يحبها، لأن العلاقة بينهما لم تكن قائمة على الحب والإخلاص، كل واحد يلعب من وراء الآخر، ولا تجد ولدا صالحا يبر بها ويعنى بها، ولا قرابة وأرحاما أيضا يعوضونها ما فاتها من زوج وولد، بخلاف ما عليه أهل الإسلام ولله الحمد. كلما كبرت المرأة وكبر الرجل، كلما كبر المرأة وكبرت المرأة وكبر الرجل، زاد احترامه وتقديره، وأصبح أهله وأحفاده وأولاده يتسابقون إلى إظهار احترامه والاحتفاء به وتقبيل يده ورجله ورأسه، ويعدون ذلك طريقا من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة، ويعلمون أن الجنة تحت أقدام الأبوين كما جاء في الحديث الصحيح. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هم أيضا، وهو الوجه الثالث، شر البرية حالا وأنكدها عيشا وأبخسها بضاعة، مع كل ما توفر لهم من أنواع المتاع الدنيوي والحضارة المدنية والرفاه المادي، فإن قلوبهم في قلق وحيرة وضنك وشقاء يكدر عليهم كل نعمة وينغص عليهم حياتهم بكل تفاصيلها، لأن في القلب والروح جوعا أشد من جوع البدن، وحاجتها إلى غذائها عن الروح أشد من حاجة البدن إلى الهواء الذي يتنفسه والدم الذي يجري في عروقه والطعام والشراب الذي لا يستغني عنه. ولا يمكن أن تطمئن هذه الروح وتسعد وترتاح إلا بذكر الله عز وجل وتوحيده وطاعته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله ليس بالمال والدينار والدرهم وبالجاه والمنصب والشهرة وغير ذلك ما يتنافس عليها أهل الدنيا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي طاعة سبحانه وتعالى، يشمل الذكر القولي والعمل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. لنحيين ضمن الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا أن يحيى حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وقال عز وجل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إله إلا الله، أحمد الله على فضله. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أيامهم في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم ومضى عليهم، لأن العظم عند الله عز وجل، وكلما عظمت المصيبة في الدنيا عظم الجزاء والأجر في الآخرة، فهو خير ونعم تساق للمؤمن وإن جاءت في صورة نقم، ورحمات ومنح وإن جاءت في صورة محن. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. وقال عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهو على نور من الله، ويسير بهدى من الله، ويميز بين الحق والباطل، والخير والشر، والضار والنافع، والحسن والسيء، لأنه يسير على نور من الله. والله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، أي أمركم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سبحان الله، فالله عز وجل ما أمر عباده بشيء، أي شيء، إلا لما فيه من الخير والنافع والمصلحة لهم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وما نهاهم والله عن شيء، أي شيء، لكي يحرمهم ملذة يريدونها أو غاية يقصدونها، إنما نهاهم لما في ذلك من الضرر والفساد والشر الذي يلحقهم في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو كان في هذه الشريعة شيء ضد المصلحة، ضد مصلحة الإنسان، لم تكن رحمة للعالمين. وقال في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، سبحان الله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن لا يحل إلا ما هو طيب، ولا يحرم إلا ما هو خبيث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لا يبغيهم حرجا ولا عنة ولا مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده شيئا إلا لما فيه من الخير والنفع والمصلحة لهم، وهو لم يأمرهم وينهاهم ويوجب عليهم عبادته وتوحيده لمصلحة يرجوها منه، فهو الغني عن عباده. وكما قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ومن جاهد، أي جاهد نفسه بطاعة الله، فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ولهذا اعلم يا أخي أنك حينما تعصي الله عز وجل بترك أمر من أوامر أو بارتكاب نهي من نواهي، فإنما تظلم نفسك وتضر بها، ولا تضر الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يقول رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل المخيط، الإبرة الصغيرة حينما تدخل في البحر كم سيعلق فيها من قطرة، قطرة أو قطرتان أو ثلاث، ما نسبتها إلى هذا البحر المتلاطم؟ هذا لو أعطاهم كل ما يطلبون وما يتخيلون، فخزائنه ملأ لا تغيضها نفقة. ثم يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخر، يا عبادي، إنما هي أعمالكم، هذا تعملونه من خير أو شر أو طاعة أو معصية، ماذا تفعل بها يا ربنا؟ قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا وفي الآخرة، من خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه الذي من عليك بالإسلام وشرح صدرك له وشرع لك هذه الطاعات والقربات وأباح لك الطيبات، وهو الذي نهاك عن المعاصي والمحرمات ونهاك عن الخبائث والموبقات. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هم أيضا، إذن هؤلاء الكفار كما قال الله عز وجل عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله العافية، فإن له معيشة ضنكا، أي شديدة قاسية قلقة نكدة. واختار الله عز وجل هذه الكلمة من بين سائر مرادفاتها، لأن لها جرسا عجيبا وإيحاء غريبا، فهي تشعرك وكأن هذا الكافر المعرض عن طاعة الله كأن أنفاسه تختنق في داخله،
فلا راحة له ولا طمأنينة لقلبه ولا انشراح لصدره. وإن أكل ما شاء وشرب ما شاء ولبس ما شاء وتربع في البيوت الفاخرة وركب المراكب الفارهة، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى لا يزال في قلق وحيرة وشك وشقاء يكدر حياته وينغص عيشه ويمنعه من التلذذ بأي لذة. سبحان الله العظيم. وانظر يا أخي، لا تذهب بعيدا، انظر إلى المسرفين على أنفسهم بالمعاصي من أهل التوحيد من المسلمين، تجد والله الكآبة تعلو وجوههم والحزن يعتصر قلوبهم مع كل ما توفر لهم من أنواع النعيم الدنيوي. فلا طريق إلى السعادة إلا طريق واحد، ألا وهو توحيد الله عز وجل ومعرفته وطاعته. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينه. ويقول الآخر وما أجمل ما قال: فاستمسك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. لأن الإيمان إذا ضاع أيها الأحبة ضاعت السعادة والطمأنينة والحياة الهنية والسعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. أولئك هم شر البرية. كيف صاروا شرا من الكلاب والخنازير والحشرات والبهائم والأشجار والأحجار وسائر مخلوقات الله؟ لأن كل مخلوقات الله توحد الله وتسبحه وتسجد له، حتى الجبال الصم الصلاب تسبح الله وتسجد له وتوحده سبحانه. وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ألم تقرأ قول الله عز وجل؟ ألم ترى أن الله سبحانه بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ لا إله إلا الله، حتى الجبال والأشجار والدواب كل ما يدب على الأرض ويتحرك. قال: وكثير من الناس هم أهل الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتوفانا مسلمين. قال: وكثير حق عليه العذاب وهم الكفار من الإنس والجن. هؤلاء أسوأ الناس منزلة وهم شر البرية، لأنهم الوحيدون الذين خرجوا عن طاعة الله وتوحيده. الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، تعميم لم يستثني أحدا إلا ما جاء في آخر السورة من حال الكفار. ثم فصل في آيات عظيمة: مع الأسف كثير من البشر ابتلي بعبادتهم دون الله، من يعبدون الشمس والقمر والنجوم والجبال ويعبدون الشجر يصنعون منها الأصنام وغير ذلك. يقول: هذه التي تعبدون من دون الله هي تسجد لله وتوحد. حتى الصنم الذي يعبد من دون الله هو أبرأ إلى الله ممن يعبدونه، وهو يسبح الله ويسجد له ويدعوه في الصباح والمساء والليل والنهار. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ سبحان الله، حتى الجبال التي لا نرى لها أعينا ولا ألسنا، نعم هي تسبح الله. يقول الله عز وجل في آية أخرى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وقال نعم، قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لاحظوا سبحان الله، السماوات كلها وما فيها من الخلائق التي لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، والأرض بكل ما فيها من مخلوقات في البر والبحر والجو، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما دق منها وما جل، وما كبر وما صغر، كلها تسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو يسبح بحمده سبحانه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، أي حليما على هؤلاء الكفار والمحرومين، فلا يعجل عليهم بالعذاب ويمهلهم ويملي لهم لعلهم يعودون ويتوبون ويثوبون إلى رشدهم. ولو لم يكن حليما لأهلكهم سبحانه وتعالى وعاجلهم بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن سبحان الله، كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، ولكن كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واسمعوا لهذه الآية العجيبة، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، عامة كسابقتها من الآيات، يسبح ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الطيور تصلي وتسبح، الجبال تصلي وتسبح، الأشجار، الأحجار، النمل، الهوام، الكلاب والخنازير والحشرات كلها تسبح الله، كلها تسبح الله وتوحده وتدعوه وتسجد له في الليل والنهار. الشمس والقمر وهي جماد أيضا كما يظهر لنا، النجوم. ولهذا قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأعجب من هذا أيضا أن الله عز وجل أسمع تسبيح الطيور والأشجار والأحجار والجبال لولي من أوليائه ونبي من خيرة أنبيائه داود عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة والتسليم، كما قال الله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وألنا له الحديد. سبحان الله، كان كما يقول قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه كنا يصلين معه ويقتدين به في صلاته، الجبال والطير تصلي وتسبح الله عز وجل. وقد أمكن الله عز وجل عبده داود وقد علم منطق الطير والجبال والأشجار، كان يسمع تسبيحها بل يسبح فتسبح وراءه ويسجد فتسجد وراءه. سبحان الله العظيم. وقال عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فإذا كانت الجبال وهي صخور صماء جامدة توحد الله عز وجل وتعرفه وتعبده وتسجد له وتسبحه، فما بالك بالحيوانات والحشرات مما ينطق ويتكلم ويتحرك ويأكل ويشرب. فلا إله إلا الله ما أعظمه، لا إله إلا الله ما أجله، لا إله إلا الله جل في علاه، ولا إله إلا الله ما أحلمه على من عصاه، ولا إله إلا الله لا معبود بحق سواه. ولهذا استحق هؤلاء الكفار المعاندون الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به أن يكونوا شر البرية، شر الخلائق كلها، فهم شر من الكلاب والخنازير والحشرات التي في الحشوش وغيرها إلى هذه الدرجة. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كلها بلا استثناء من حجارة وجمادات ونباتات وأشجار وحيوانات وحشرات تغار على التوحيد، وتحزن لما تراه من معاصي هؤلاء الكفار والعصاة أيضا من المسلمين، وتبغضهم وتتبرأ منهم، وهي حيوانات وجمادات وحشرات وأشجار. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: لا تبكي على موت الكفار السماوات والأرض ولا من فيها، بل تفرح أشد الفرح بهلاك هذا الكافر العاصي، لأنه كان يستخدمها ويمشي عليها أو يأكل منها أو يركبها أو يلبسها أو ينظر بها في معصية الله فتفرح بموته. ومفهوم الآية أن المؤمن تبكي عليه السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن، تبكي على موته، ويبكي عليه خاصة من يعرفه، سيارته ودابته ولباسه وثيابه وبيته وممشاه إلى مسجده وغير ذلك من الأماكن والمخلوقات التي يتعامل معها، تبكي على موته وتستغفر له وتثني عليه. واسمعوا هذا الحديث العجيب، وحديث صحيح جاء من أكثر من طريق. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل في بيان فضل طالب العلم ومعلم الناس الخير، قال: وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض، لم يستثني أحدا، حتى النملة في جحرها، في الرواية الأخرى والحيتان في الماء، ما في البر والبحر، ما دق منها وما جل، والحيتان في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير. لا إله إلا الله، يصلون عليه يعني يثنون عليه ويدعون له. وفي رواية أخرى قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء. سبحان الله، نملة تفرح بهذا العالم وتدعو له وتثني عليه وتستغفر له، وهذا تنبيه على ما سواها، هناك خلائق لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى الميكروبات التي بيدك وبجسمك وغيرها ما ترى هي تسبح الله وهي تستغفر لك أيها العالم وطالب العلم ومن يعمل الصالحات. سبحان الله العظيم. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي من الأنبياء، والحديث في صحيح مسلم وحديث عجيب، أنه خرج مع قومه للجهاد، فنزلوا منزلا، فنام ذلك النبي نومة فقرصته نملة، فقام مغضبا فأمر بإحراق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه فهلا قرصة واحدة، وفي رواية فهلا نملة واحدة، أهلكت أمة تسبح الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، أمة تسبح الله. يقول العلماء: كان في شرع هذا النبي قتل النمل جائزا، والإحراق أيضا بالنار كان جائزا، وهذا منهي عنه في ديننا، فلا يعذب بالنار إلا الله كما جاء في الحديث، ولا يجوز إحراق النمل وغيره من خلقات الله إلا إذا كانت مؤذية، ولا يمكن اتقى شرها إلا بقتلها. لكن الشاهد هنا: فهلا نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله، تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الجمادات فضلا عن الحيوانات والأشجار والنباتات تغار على التوحيد وتحب الله عز وجل وتحتمي له. ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انظر ظلم الإنسان وجهله. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يزعمون أن له صاحبة وولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا. انظر العجب، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا إله إلا الله يا أخوان، الجبال تكاد تتشقق وتتفتت، والسماوات تكاد تنفطر حين تسمع أحدا يدعو مع الله غيره أو يزعم أن له ولدا. ولهذا قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله، هذا القرآن لو نزل على الجبال، على الصم الجلاد، لتشققت وتفتتت من خشية الله وما تسمع من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نسمعه ونقرأه مع الأسف ونحن غافلون، وربما لا يحرك لنا قلوبا، ونسمع نداء الله عز وجل لنا فلا نصغي إليه، أو نسمعه فلا نمتثل. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لا إله إلا الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ذكر الله عز وجل لنا قصة عجيبة ومعبرة، وهي أصل في هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، قصة الهدهد مع سليمان عليه الصلاة والسلام. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله عز وجل سخر الطير لسليمان فتمتثل بأمره ولا تخرج عن طاعته كسائر جنده، تلفت يتفقد الهدهد فلم يجده، وهو لم يستأذن من سليمان، فتوعده بهذا العذاب والنكال الشديد، بل سيذبح، توعد بالذبح، إلا أن يأتيه بسلطان مبين، بعذر يرفع عنه هذا العذاب. انظر العجب، سبحان الله، كيف الله عز وجل يحكي حركات هذا الهدهد وكلامه وكأنه آدمي ينطق، وفعلا هو ينطق، ولكن لا تفقهون تصويحه. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. شوف الجرأة والرد العجيب على سليمان، وقد مكنه الله عز وجل منه، يستطيع أن يهلكه في لحظة عليه الصلاة والسلام بأمر الله وإذنه، لكنه واثق أنه جاء بشيء عظيم، وجاء ناصحا لله ولرسوله، ويريد الغيرة على دين الله عز وجل. فمكث غير بعيد فقال، يعني بكل ثقة وطمأنينة: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. استنكر، كيف يحصل هذا؟ انظر سبحان الله، أن الهدهد الموحد، وهكذا كل المخلوقات موحدة كالهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا كلام الهدهد يا أخوان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله يا أخوان، هذا كلام الهدهد كله توحيد وغير على التوحيد، وتحريض لسليمان عليه الصلاة والسلام لدعوة هؤلاء إلى الحق، وأن لا يتركهم على الكفر والشرك. هدهد، وانظر كيف خلده الله عز وجل ورفع ذكره بالتوحيد، بل ونهى الله عز وجل عن قتله مع أنه لا يؤكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصوت. سبحان الله،
ولعل هذا تكريمة للهدهد بسبب وقفته تلك في الدعوة إلى التوحيد، والله أعلم. أيضا وهو من العجائب الغرائب ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أعطاهم الله هذه الآية، كانوا يسمعون الطعام يسبح وهو يؤكل. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله يا أخوان. كلكم لعلكم تعرفون الحديث المشهور وفي صحيح مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. ليس غريبا أن نحب نحن الجمادات والجبال والأشجار والسيارات والثياب وغيرها ما خلقه الله لنا، لكن العجب إيش؟ أنه يحبنا. أحد جبل يحبنا ونحبه. نعم، كل هذه المخلوقات تحب من يحبه الله من أولياء الله وعباده المؤمنين، وتبغض من يبغضه الله من الكفار والمنافقين. ولهذا قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض، بل تفرح بموتهم وهلاكهم، لكنها تبكي على موت المؤمن. أيضا في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام صعد جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فرجف بهم الجبل، لعله رجف بهم فرحا وأنسا أن هؤلاء الخيرة الأبرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤهم بعد أنهم فوق ظهره، فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. لا إله إلا الله. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي رواية قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، عليه الصلاة والسلام. بل في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وجاء في غير مسلم يقول: إني لأعرف أحجارا كنت أمر بها في مكة فتقول: السلام عليك أيها النبي. أحجار يا أخوان، أحجار، السلام عليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور حديث الجذع وهو في صحيح البخاري، كان عليه الصلاة والسلام يقوم يخطب الناس على جذع نخلة، ثم صنع له منبر، ولهذا المنبر قصة لا أريد أن أطيل فيها، نريد الشاهد والحديث. لما جاء بالمنبر له عليه الصلاة والسلام أبعد الجذع جانبا، فلما رقى وبدأ بالخطبة أخذ الجذع يصيح كصياح الصبي. وفي بعض الروايات صحيح البخاري أخذ يخور كخوار الناقة الخلوج التي أخذ منها ولدها، يحن كحنين الناقة الخلوج، وفي بعض الروايات كحنين الناقة العشرة. اسمعه الصحابة هم مذهولون مبهورون. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل من منبره وضمه بين يديه عليه الصلاة والسلام، يقول جابر رضي الله عنه: فأخذ يسكنه كما يسكن الصبي وصوته يخفت شيئا فشيئا حتى سكن. لا إله إلا الله. وفي رواية عند النسائي وغيرها أيضا بسند صحيح، فلما تركه وذهب إلى المنبر تصدع الجذع وانشق. سبحان الله، يحن يبكي يريد أن يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو حديث مشهور في المسانيد وحديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات وضعهن في يده، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، تسبيح سبحن وبكثرة وبتتابع كصوت النحل. يقول أبو ذر: وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان، نقلها من يده إلى يد أبي بكر وما زالت تسبح، ثم في يد عمر ثم في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. أعجب من هذا عرش الرحمن، وهو من أعظم مخلوقات الله، بل هو أعظم مخلوقاته من حيث الكبر والحجم. الله عز وجل قال: ما السماوات والأرض في الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين للرحمن سبحانه، والذي قال الله عز وجل فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما السماوات والأرض التي لا نرى لها نهاية نحن ونراها كبيرة وضخمة، في الكرسي إلا كحلقة في فلات، كحلقة في فلات. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات، ما الكرسي الذي يوسع السماوات والأرض إلا كحلقة في فلات، والله فوق العرش سبحانه. انظروا هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله الكريم فضله، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لمحبته لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وأنتم تعرفون بلاءه وجهاده في سبيل الله. وانظروا كرامة المؤمن عند الله يا أخوان، إلى هذه الدرجة عرش الرحمن يهتز. نعم، هذا هو المؤمن الصادق. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام من الله تعالى. فبكت رضي الله عنها، قالت: وعلى ربنا السلام، أنا يقرأ علي السلام؟ نعم، إنه المؤمن وكرامة المؤمن عند الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المشهور، وهو أيضا أصل في موضوعنا، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لا إله إلا الله، يحبه كل من في السماء والأرض، ولا يبغضه إلا كافر أو فاجر من أهل الحسد أو غيره. سبحان الله العظيم، يوضع يطرح له القبول في الأرض، وتنشر له المحبة في عند جميع الخلق في السماء والأرض. وانظر العكس، نسأل الله العافية: وإذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. سبحان الله. ولذلك محبة الخلق لا تشترى بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه، لا طريق لها إلا طريق واحد، وهو طاعة الله عز وجل وصدق الإيمان به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. ولذلك سبحان الله تجد الصالح من عباد الله تحبه وتأنس به وتألف من أول ما تراه، وقد تحبه لمجرد السماع عنه وإن لم تره، شيء عجب. وليست أنت أيها الإنسان الذي يحبه، الأشجار تحبه، والجمادات والأحجار وثيابه التي يلبسها، وطعامه الذي يأكله، وسيارته التي يركبها، وبيته الذي يسكنه، وطريقه الذي يمشي عليه، كلها تحبه، وكلها تعينه وتساعد وتسهل دربه، وتفتح له أبواب التيسير بأمر من الله، ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، في كل أموره الدينية والدنيوية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نسأل الله العافية. تصبح حياته عسيرة وعيشه نكدا، ويجد من التنغيص والتكدير ما يكدر عليه حياته ويمنعه من التلذذ بأي لذة. يجد أيضا أبواب الخير مرتجة أمامه، ولا يجد التيسير والإعانة والتوفيق في تجارته، في علمه، في سعيه للخير وطلب الرزق كما يجده أهل الإيمان والطاعة. وما ربك بظلام للعبيد، هو الذي جنى على نفسه، هو الذي اختار طريق الشقاء والبلاء والنكد. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. باختصار أيها الأحبة، وأختم به محاضرتي هذا، المؤمن الصادق الموفق يسير على وفق سنن الله عز وجل ونواميسه ومحابه ومراضيه، ولهذا يجد من الأنس والسعادة والتوفيق والتيسير وفتح أبواب الخير والرزق أمامه ما به يسعد في دنياه وآخرته. وأما الكافر ومثله المسرف على نفسه بالمعاصي فإنه يسير عكس فطرة الله التي فطر الخلق عليها، كل الخلق، وهو يصادم نواميس الله عز وجل وسننه وقوانينه في خلقه، ويعاند شرعه ويعاند فطرته التي فطر الخلق عليها، فهو يسير عكس التيار، يسير في الاتجاه الخاطئ. ولهذا يجد من التنغيص والتكدير والذلة والمهانة وإغلاق أبواب الرزق والخير والعلم والتوفيق أمامه ما يجعل حياته كلها نكد وشقاء، وما له في الآخرة إن مات على هذا الحال أشد وأبقى، نسأل الله العافية. حال هذا الكافر والمسرف على نفسه بالمعاصي حال إنسان أراد السفر إلى بلدة معينة، وبدل أن يذهب في طريق الرائحين ذهب في طريق القادمين، فهو يسير عكس الاتجاه. فبالله عليكم، ماذا تتوقعون يحصل له؟ كم من الأخطار والشرور والأضرار سيواجهها؟ كم من اللوم والاستنكار الذي سيقع عليه بمخالفته للأنظمة وتعريضه نفسه والآخرين للخطر؟ هذا والله يا أخوان حال الكافر الذي يعصي الله عز وجل ويحاده، فهو يسير في الاتجاه الخاطئ وعكس التيار، ولهذا تجد حياته كلها نكد وبلاء وشقاء وقلق. ولهذا يقول بعض السلف: والله إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. اسمعوا أحبتي، دابته الذلول المريحة تتغير عليه وتنكد حياته، زوجته المحبة المطيعة الموافقة أيضا يسلطها الله عليه وتسهم في إيذائه. إذن هذه علامات وإشارات كلنا نواجهها في حياتنا يا إخوان، تقول لك انتبه، توب إلى الله، توب إلى رشدك، أقلع عن غيك إذا كنت تريد السعادة. طبعا هذا ليس مبرر المرأة أن تذهب تؤذي زوجها وتقول هذا لأنك عاصي، لا، لا يحل لها، هو أيضا سينقلب عليها وستجد منه رجلا آخر سبب معصيتها لله وإيذائها لزوجها، فلنتق الله جميعا. لكن هذا من الإشارات التي لا يكاد يخلو منها أحد في كل وقت، بسبب تقصيرنا في جنب الله ومعاصينا فلنتق الله. فما من شر في الوجود إلا بسبب الكفر والمعاصي، وما من خير في الوجود كله إلا بسبب الطاعة والإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا أردنا العيشة الهنية والسعادة الحقيقية والأمن والرخاء والاستقرار والصحة والعافية والنصر على الأعداء، فعلينا بطاعة الله والتزام شرعه، كل في خاصة نفسه وفي المجتمع بأكمله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أختم هذا الحديث أو هذه المحاضرة بهذا الحديث العجيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم، رأيتني الليلة وأنا نائم، رأى مناما رؤيا كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: سبحان الله، اللهم اجعل لي بها أجرا واحطط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فسجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن طول الشجرة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني وغيره. وهذا يدل على أن هذا من أفضل ما يقال في سجدة التلاوة. تخيلوا شجرة تسجد لله وتدعو بهذا الدعاء الجامع العظيم: أسأل الله سبحانه وتعالى كما هدانا للإسلام وفضلنا على سائر الأنام أن يمن علينا بالثبات عليه حتى نلقاه، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوالهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك وفي هذا المكان المبارك، وأنت القوي المتين الذي لا يرد أمرك ولا يهزم جندك ولا معقب لحكمك، أن تنصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وأن تلطف بهم، وأن تولي عليهم خيارهم، وأن تسدد سهامهم وآراءهم، وأن تجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آداهم وعاداهم، اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه على ظلمه وإجرامه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق، ومزقهم شر ممزق، واشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.